الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، رحم العباد فهداهم لدينه وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم شريعته وأدبهم بكتابه فأحسن تأديبهم، فمن أخذ بآدابها كان محمودًا عند الله تعالى محبوبًا إلى خلقه. نحمده حمدًا كثيرًا ونشكره شكرًا مزيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأخلاق والآداب من صميم العقيدة ومن أصل الشريعة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أزكى الناس طبعًا وأكرمهم نفسًا وأوسعهم حلمًا وأحسنهم خلقًا. أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فوسع صلى الله عليه وسلم بخلقه الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، فما عرفت له كبوة في خلق ولا زل لسانه بلفظة أخذت عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، تحتل حقوق الخلق بعضهم على بعض مساحة كبيرة من الشريعة، فبهذه الحقوق يتعايشون، وبسببها يتراحمون ويتوادون، وعليها يؤجرون. فحقوق للوالدين، وحقوق للأرحام، وحقوق للجيران، وحقوق لعموم المسلمين، وحقوق للكفار والمنافقين. فإن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. وفي عصر اتسعت فيه البيوتات وألهى الناس التكاثر بالماديات، وبرز في المجتمع الأنانية وحب الذات، وظهرت في الواقع وسائل التواصل التي تقرب البعيد وتبعد القريب، كانت الحاجة قائمة للتذكير بحقوق الجيران. فهيا بنا نتواصى كيف نكرم جيراننا. أيها المؤمنون، من أعظم الحقوق التي أكدت عليها الشريعة حقوق الجار، فأوصى الله تعالى بحق الجار في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار من كمال الإيمان، ففي الصحيحين يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك. كل هذه الآثار تدل على إكرام الجار والإحسان إليه وحفظه وبذل المعروف له. وجاء إكرام الجار في الحديث مطلقا، فكل ما يعد إكراما وإحسانا فيبذل للجار، وكل ما ينافي الإكرام والإحسان فيبعد عن الجار. والإكرام يكون بالقول والفعل، فمن إكرام القول طيب الكلام وبدؤه بالسلام والسؤال عن حاله، ومن الإكرام إتحاف الجار بالهدايا طعاما كان أو غيره، وقبول دعوته، وعيادته في مرضه، وحفظه في أهله وولده، وتفقدهم حال غيبتهم. فإن كان الجار فقيرا كان من الواجب مواساته بالطعام واللباس والمال، ولا يخلو مكان من جار فقير حتى في الأحياء الثرية المملوءة بالقصور، فإن عمال القصور من الخدم والسائقين يدخلون في الجيرة وهم يقيمون فيها أشهر وسنوات، وغالبهم من الفقراء، وجيرانهم من الموسرين يغفلون عن مواساتهم بالطعام واللباس لأنهم لا ينتبهون إلى أنهم من جيرانهم، وأن الإحسان إليهم ليس إحسانا لفقراء فحسب، وإنما هو إحسان للجيران. فقد ألف الناس أن الذي يملك المنزل هو الجار دون خدمه وعماله وحراسه، وهذا فهم قاصر. وهذا باب من الخير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ويطعام هؤلاء وكسوتهم تربو على الإحسان للفقير البعيد، لأنها إكرام لجار فقير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. ودونك موقف وقع قبل أشهر يبين لك خلقا لا تجده إلا في مجتمعات المسلمين، حين يعتني الجار بجاره ويسد نقصه وعوزه. جاران متجاوران، فقد أحدهما جاره فسأل أولاده عنه فأخبر بأنه مسجون لأجل دين عليه، فاتجه الجار مباشرة وباع سيارته التي لا يملك غيرها، واتجه من حينه للسجن ليسد الدين عن جاره، وما بقي من قيمة السيارة قسمه بينه وبين جاره، ورجع وقد ضحى بسيارته وفك قيد جاره. أيها الكرام، وإن كان الجار غنياً كان الإهداء له من المودة والإكرام، وكان الناس إلى وقت قريب يهدون إلى جيرانهم ما يأتيهم من أرزاق وما يطبخونه من طعام، وهذا خلق نبيل غاب عن كثير من الجيران في زمننا. ولا يحتقر قليل الشيء يهديه لجاره، لأن المعنى هو المشاركة والمودة والمحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. قال العلماء: الفرسن هو العظم قليل اللحم، وأشير بذلك للمبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما يتيسر وإن كان قليلا. والمهدى إليها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا. أما إن كان الجار غير مسلم فله حق الجوار، فيتفقد حاله ويهدي له. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الترمذي. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارتين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى جيرانه ويقبل منهم الهدية، حتى إنه ليستغني بها هو وأزواجه أياما، بل أشهرا عديدة. عائشة رضي الله عنها سألها ابن أختها وكانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. متفق عليه. وينبغي عباد الله أن يكون الباعث على إكرام الجيران والإهداء لهم طلب مرضات الله تعالى، والنظر إلى الأجر العظيم المترتب على ذلك، فإن من فعل ذلك لم يكن يعامل جيرانه بالمثل. كما يقول بعض الناس: يقول: إن أكرمني أكرمته، وإن أعرض عني أعرضت عنه. والله عز وجل يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، بل أكرمهم وأهد لهم ولو لم يأبهوا لك أو يفطنوا إليك، لأنك لا تطلب أجره من أحد، إنما ترجو مثوبة الله تعالى. عن منذر الثوري أن الربيع بن خثيم رحمه الله قال لأهله مرة: اصنعوا لي خبيصا، وكان لا يكاد يتشهى عليهم شيئا. قال: فصنعوه، فأرسل إلى جار له مصاب، أي مريض، فجعل يأكل ولعابه يسيل. قال أهله: ما يدري ما أكل؟ فقال الربيع: لكن الله يدري. والأمر بإكرام الجار عباد الله يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. والضابط في إكرام الجار والإحسان إليه إيصال الخير إليه ومنع الشر عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ومن ذلك أن يكون لطيف المعشر معهم ولا يمنعه من الاستفادة من بيته إن احتاج إلى شيء من ذلك، مستهديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. لقد كانت الجارة تستعير من جارتها ما تحتاجه من متاع، ولا تأنف من إرسال صبيها ليطلب من جارتها قدرا أو ملحا أو بصلا أو نحو ذلك. وكانت القلوب متقاربة والنفوس متآلفة والكلفة بين الجيران مرفوعة. وكثير من علاقات الجيران في زماننا هذا أضحت باهظة باردة فيها من التكلف والتحفظ ما يؤدي إلى التحاشي والقطيعة، وغاب مفهوم إكرام الجار والإحسان إليه في أمواج الماديات المتلاطمة التي كرست الفردية وحب الذات والانقطاع عن كل الناس، فيمرض الجار بل يموت ولا يعلم به جاره، ويساكنه في حيه وربما في عمارته وربما ملاصقا لداره عقدا أو عقدين، ويفارقه وهما لم يتعارفا. أيها الكرام، إكرام الجار من أخلاق الكرام، وبالجيران الكرماء تجمل الأحياء. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فاختيار الجار يكون قبل شراء الدار. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فاختارت الجار قبل الدار. وعرض محمد بن الجهم داره للبيع ب100,000 ريال، فلما حضر الراغبون في شراء داره قال لهم: قد اتفقنا على ثمن الدار، فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قيل له: وهل الجوار يباع؟ قال: وكيف لا يباع؟ جوار من إذا قعدت سأل عنك، وإن رآك رحب بك، وإن غبت حفظك، وإن شهدت قربك، وإن سألته قضى حاجتك، وإن لم تسأله ابتدأك، وإن نابتك نائبة فرج عنك. فبلغ ذلك سعيد بن العاص فوجه إليه ب100,000 درهم وقال له: أمسك عليك دارك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. خرجه الألباني في الصحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. والحذر الحذر عباد الله من إيذاء الجار. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. ومن صور إيذاء الجار حسده وتمني زوال النعمة عنه، أو السخرية به واحتقاره، أو إشاعة أخباره وأسراره بين الناس، أو الكذب عليه وتنفير الناس منه، أو تتبع عثراته والفرح بزلاته، أو مضايقته في المسكن، أو موقف السيارة، أو إلقاء الأذى عند بابه، أو التطلع إلى عوراته ومحارمه، أو إزعاجه بالصراخ والأصوات المنكرة، أو إيذائه في أبنائه. وأما من ابتلي بجار يؤذيه فعليه بالصبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة ثم قال له: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. لذلك قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. وليتق الله عز وجل كل جار بينه وبين جاره قطيعة وضعينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وليتق الله عز وجل أهل الدور والزروع، لا يعتدي بعضهم على بعض، وليراعوا حق الجيرة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من سوء الجوار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تعالى واطيعوه، وتأدبوا بآداب الإسلام، فإن العمل الصالح والأخلاق من الإيمان. أدوا الحقوق لأهلها، فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، إن الجار الذي تجب له تلك الحقوق هو الذي يعد في العرف جارا، فلا نقول أنه فقط هو الذي يصلي معك في المسجد أو الذي بينك وبينه عشرة بيوت، بل كل ما عد في العرف جارا فهو جار، وليس لذلك ضابط من عدد أو غيره، فالمرجع في تحديده هو عرف الناس، فكل من عده الناس جارا لك فهو جار تجب له تلك الحقوق، وأكثرهم فيها من كان أقربهم منك بابا. والمطلوب من أهل الحي أن يتزاوروا فيما بينهم ليتعارفوا وتتآلف قلوبهم. أيها المؤمنون، ولا يشترط في أداء حق الجار أن يكون من أهل الخير والصلاح، وفساد الجار لا يسقط حقه، كما قد وجب الإحسان إلى الجار الكافر، وأعظم إكرام يقوم به جار لجاره إكرامه بشرائع الدين وإكرامه بالدعوة إلى الله، وذلك بدعوته للإسلام إن كان كافرا، أو للتوبة إن كان فاسقا، أو دلالته على فريضة ضيعها، أو سنة غفل عنها، أو حرمة انتهكها، ويكون ذلك بالأسلوب الأمثل الذي ينفعه ويراغبه ولا ينفره، فإن هداية الجار من إكرام الجار والإحسان إليه. والتناصح بين الجيران في موضوع الصلاة وغيرها من الشرائع يكاد يكون غائبا في الناس في هذا الزمن. وقد عاد نبينا صلى الله عليه وسلم جار له يهوديا فدعاه إلى الإسلام فأسلم. وإذا كان الجار يعلم من جاره معصية لم يجاهر بها، فمن إكرامه أن يستره ولا يفضحه، حتى لو نصحه فأصر عليها ولم يستجب له ما لم يجاهر بها أو يدعو إليها، لأن ضرر معصيته عليه ما دام لم يشعها، وأما ضرر فضيحته فيطول أهله وعشيرته. عن عبد الله بن رجاء قال: كان لأبي حنيفة رحمه الله جار بالكوفة إسكاف، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة فيشويها، ثم لا يزال يشرب الخمر حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد ويغني حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يسمع جلبته كل يوم، لأنه كان يصلي من الليل، ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه، فقيل أخذه العسس أي الشرطة منذ ليال وهو محبوس، فصلى أبو حنيفة الفجر من غد وركب بغلته واستأذن على الأمير، فقال: ما حاجتك؟ قال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال يأمر الأمير بتخليته. فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم أجمعين، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه، فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه فقال: يا فتى أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان. فإحسان أبي حنيفة رحمه الله إلى جاره العاصي بشرب الخمر وصبره على أذاه، ثم السؤال عنه لما فقده، ثم الشفاعة له لإطلاقه من حبسه، كان سببا في توبته من معصيته. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، فلنحسن إلى جيراننا ونكرمهم، لعل الله أن يحسن إلينا ويكرمنا بأعظم مما أكرمناهم به. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر ووفق جيراننا، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا جميعا في جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا قوي يا عزيز احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، احفظهم في فلسطين وأخرج اليهود أذلة صاغرين، اللهم احفظهم في الشام، اللهم احفظهم في اليمن، اللهم احفظهم في العراق، اللهم مكن للسنة وأهلها في كل مكان، اللهم اخذل النصيريين ومن ناصرهم واليهود ومن عاونهم، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، اللهم اكفنا والمسلمين بما شئت، اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت يا رب العالمين. اللهم اعد لهذه الأمة مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووزراءنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا ووزراءنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.